والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في النسخة التي بين يدي: باب صفة الصلاة. وعندكم أنتم كتاب الصلاة. الصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى، يعني دعا لأخيه ولم يفطر. فالصلاة لغة هي الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تعبدا لله تعالى. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم تعبدا لله تعالى. والصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم الأركان العملية مطلقا، وأعظم الأركان الخمسة بعد الشهادتين، وهي الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة دون واسطة الوحي، وإنما فرضها الله عز وجل وكلم بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وفضائلها كثيرة في كتاب الله جل وعلا، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بوجوب عبادته مع الزكاة. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه مبينا أن الأخوة الإيمانية إنما تنعقد بوجودها وتنعدم بوجودها بتركها. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي موطن آخر في نفس السورة التوبة: فخلوا سبيلهم. وتنازع العلماء في حكم تارك الصلاة كاسلا مع إجماعهم على كفر تاركها كسلا جحودا وإنكارا. أما المتكاسل فتنازعوا فيه، فذهب الصحابة إلى كفره، ومنه قول عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله من التابعين: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومنه ونقل هذا أيضا عن جمهور أهل الحديث كما نقله المروزي محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن إسحاق بن راهويه أنه قول جمهور المحدثين. أما جمهور الفقهاء فذهبوا إلى أنه لا يكفر، إلى أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما يكفر الكفر الأصغر، مع أن الجمهور حتى جمهور الفقهاء على أنه يقتل، ولكن يقتل حدا لا ردة عندهم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يقتل مرتدا والعياذ بالله. وكلا الفريقين استدل بأدلة، وربما كان الدليل مشتركا بينهما. فالذين قالوا بكفره اعتمدوا على أدلة، منها ما ذكرته آنفا من سورة التوبة، ومنه أيضا ما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن أقوى الأدلة على ذلك ما جاء في قوله عليه السلام ما سئل عمن يؤخر الأئمة الذين يؤخرون عن الصلاة عن وقتها ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. مع قول في حديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا، فمنع من قتالهم طالما أنهم يقيمون الصلاة، وهذا على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فإنهم يقاتل، ولا يقاتل الحاكم إلا في حال كفره، كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وذهب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين والفوزان وجمع من العلم المعاصرين إلى أنه يكفر الكفر الأكبر، وذهب بعضهم الشيخ الألباني وجماعة إلى أنه لا يكفر الكفر الأكبر وإنما يكفر الكفر الأصغر، مع قول بأنهم إذا عرض على السيف فاختار القتل أنه يقتل، أنه يقتل ردة لا حدا، ومع القول بأنه حد يبقى هنا إشكال، إذا تاب تارك الصلاة هل يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل عند الجميع، وهل هذا يمشي مع الحد أم يخالف الحكم في الحد؟ معلوم أن الحد إذا وصل إلى ولي الأمر والحاكم حتى وإن تاب صاحبه منه فإنه يقتل كالزاني، يعني يقام الحد كالزاني وشارب الخمر وقاتل النفس وهكذا. ولذلك الإنسان يتعجب من القول بقتله حدا مع القول بأنه لو تاب فإنه لا يقتل حتى ولو رفع أمره إلى السلطان والحاكم، وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة والعياذ بالله. وقد روي بعض المحتضرين عند الموت لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله، هذا روي عيانا من بعض الناس، لا يستطيع عند الموت أن يقول لا إله إلا الله، ولست والله أدري كيف يعيش مسلم يوحد الله جل وعلا ويؤمن بمحمد عليه السلام ويعيش دهره لا يركع لله ركع ولا يسجد سجد. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى له: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا جازما ويعيش دهره أو قال حياته لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح. فتارك الصلاة أمره على هو في خطر عظيم والعياذ بالله. فالواجب أيها الإخوة دعوة الأبناء والبنات والنساء خصوصا الشباب منهم ومنهن إلى الصلاة، لأن تركها أمر عظيم والعياذ بالله. الذين قالوا بأنه يكفر قالوا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة. فالمطلوب أو الواجب دعوة الأهل والأبناء إلى الصلاة، الإنسان مسؤول عن صلاة أبنائه وزوجه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، لا بد من تفقد هذا الأمر خصوصا في الشباب والشابات من الرجال والنساء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد أصلي هاتين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي.
نعم. الشروط، الشرط لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا ترك الإنسان شرطا من شروط الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. قال رحمه الله: تقدم أن الطهارة من شروطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا هنا نافية للجنس تسلطت على أصل العمل وهو الصلاة، فالنفي هنا يدل على البطلان، ولا نفي الكمال البطلان على نفي الأصل، لأنه تسلط على أصل الشيء. أما إذا تسلط النفي على أمر خارجي فقد لا يؤدي ذلك إلى بطلان هذا العمل، كالصلاة في الثوب الموصوب مثلا. ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة لا تصح، ولكن الراجح أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وكذلك الصلاة في الأرض الموصوبة. ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تصح وأنها باطلة للنهي عن الصلاة فيها، ولكن النهي هنا متسلط على الصلاة نفسها ولا لعلة أن هذه الأرض موصوبة أو أن هذا الثوب موصوب أو أن هذا الماء موصوب على شيء خارج. لذلك كان القول الراجح أنها لا تبطل، أنها لا تبطل في الثوب المغصوب، لأن المقصود ستر العورة وقد سترت، وإنما الإثم يكون في أن هذا الثوب مغصوب وأخذ بغير وجه حق. قال: ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. فدخول وقت الصلاة شرط، حيث أن الإنسان إذا صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة إذا صلى قبل دخول وقت الصلاة. وأما إذا صلى بعد خروج وقت الصلاة فإن كان لعذر شرعي فإنه يصلي الصلاة إذا انتهى عذره. وما هو العذر الشرعي الذي يبيح للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها؟ عذران فقط، وهما النوم والنسيان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما العمل حتى الجهاد في سبيل الله يجب أن يصلي في الوقت، لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إلا أن يكون الجهاد في حال السفر فإنه يجوز له الجمع، فلا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر شرعي كالمطر الشديد الذي يعوق من الذهاب للمسجد، والمرض الشديد الذي يمنع الذي لا يستطيع الإنسان يصلي معه الصلاة في وقتها، والمطر وأيضا السفر يجوز له أن يجمع. وحينما يقول العلماء يجوز له أن يجمع، يدل على أن الأفضل الجمع أم ترك الجمع؟ ترك الجمع، والجمع على سبيل الجواز والرخصة. يبقى إذن لا يصل الإنسان بعد الصلاة، ولذلك تنازع العلماء في من ترك الصلاة بدون هذين العذرين النوم والنسيان. إذا فاتته الصلاة هل يقضيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقضيها، وقاسوا ذلك على تاركها لعذر شرعي. قالوا: إذا كان المعذور شرعا يقضي الصلاة، فغير المعذور من باب أولى. وذهب ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم إلى أنها لا تقضى، ولو صلاها 100 مرة فإنها لا تقبل منه. وهذا القول والله أعلم هو القول الراجح، قول ابن تيمية وابن القيم، مع أنه مخالف لقول الجمهور. الصواب أن عليه التوب والاستغفار وليس عليه القضاء إذا لم يكن هناك عذر شرعي. أما إذا نام عن الصلاة أو نسيها وصلاها، فصلاته هذه قضاء ولا أداء؟ لأن هذا يترتب عليه أحكام، هل هو قضاء أم أداء؟ أنا يتفرع عن هذه المسألة مسألة، منها مثلا: لو أن الإنسان نام عن الصلاة وهو مسافر ثم انتقل من بلده، كان على حدود البلد، انتقل من بلده بعد دقائق إلى بلد أخرى وجادا في السفر، ولم يصلي إلا في الطريق، أو كان عفوا مقيما ثم انتقل، هل يصلي مسافرا أم يصلي تاما؟ يعني شخص، أنت الآن مثلا مسافر هنا في مركز بلد، وأنت تسكن القاهرة مثلا، ونمت عن صلاة العصر ثم استيقظت فجد بك السير وتذكرت أنك لم تصل العصر فصليت في الطريق، هل تقضيها أربعا أم تصليها ثنتين لأنها أداء؟ نعم. هذا على القول بأنها قضاء، ولكن الصحيح أن من صلى لعذر شرعي كنوم أو نسيان أن هذه الصلاة أداء وليس قضاء. ويتفرع عن ذلك أيضا المرأة الحائض التي حاضت أو أصابها النفاس، المرأة التي حاضت أو أصابها النفاس إذا أرادت أن تصلي، يعني مثلا امرأة حاضت بعد أذان الظهر ولم تغتسل إلا بعد ما طهرت، امرأة حاضت بعد أذان الظهر ثم لم تتمكن من الصلاة، كانت في مطبخها وقالت حينما أنتهي أصلي إن شاء الله، فانتهت من مطبخها وإذا بها هي حائض، حينما تصلي الصلاة هل هذا هو وقتها أم أن هذا أداء؟ هذا هو وقتها، لأن حال كونها حائضا أو نفساء هي مأمورة بترك الصلاة، والصلاة في حقها وقتها موسع، فإنها تصلي وهذه الصلاة أداء وليس قضاء. كذلك إذا كان الإنسان في حضر ثم انتقل إلى السفر فإنه طالما وأنه مسافر يصلي صلاة المسافر إذا كان به عذر شرعي، إذا كان به عذر شرعي. نعم. وانتبه هنا، عبر المصنف رحمه الله بدخول الوقت، لماذا؟ حتى يدخل فيها من صلى بعد دخول الوقت لعذر، وهذا يرجح القول بأن هذه الصلاة أداء ولا قضاء؟ أداء، هو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور على أن صلاته تكون قضاء. فقول المصنف وهذا تعبير الفقهاء ومن شروطها دخول الوقت، عبر بذلك حتى يدخل فيها من صلى بعد دخول الوقت لعذر. نعم، فشيخ الإسلام يرى أنها أداء والجمهور يرون أنها قضاء، والأظهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. عبد الله بن عمر.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر.
نعم، وقت الظهر ممتد إلى وقت العصر، لأن الصلوات بعضها وقته يمتد إلى وقت الأخرى وبعضها وقته لا يمتد، فالفجر مع الظهر ممتد أم غير ممتد؟ غير ممتد، والظهر مع العصر ممتد، والمغرب مع العشاء ممتد، والعشاء مع الفجر ممتد؟ ليس ممتد، وإنما الصواب أنه إلى نصف الليل وقيل ثلث الليل. فوقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، زالت الشمس يعني عن كبد السماء، حينما تكون الشمس في وسط السماء وكبد السماء تميل جهة المغرب، مع هذا الميلان يبدأ دخول وقت الظهر. نعم.
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغبي الشفق، ووقت صلاة العشاء كنصف الليل، ووقت صلاة
حسب. هنا قال الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا أول الوقت، أما آخره متى؟ إذا أذن لصلاة العصر. ويؤذن لصلاة العصر متى؟ حينما يكون ظل كل شيء مثله، يعني بحيث أنك إذا غرزت عصا في الأرض هكذا الجزء الباري من على سطح الأرض يكون مثل هذا. يعني لو لكم معك ساعة وأنت في صحراء مثلا تغرز عصا، الجزء الباري منها إلى على سطح الأرض هكذا تقيس، هذا وقت صلاة الظهر. نعم. والعصر مثليه، حينما يكون ظل الشيء مثليه، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت ماذا؟ الاختيار. أما وقت المعذور فإنه إلى غروب الشمس، لأن الليل متى يدخل؟ إذا غربت الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجبت الشمس، يعني سقطت من جهة المغرب، أفطر الصائم. فغروب الشمس أول الليل، والمساء من متى يبدأ؟ أنا أذكر الصباح وأذكر المساء، من متى يبدأ المساء؟ من بعد العصر، وقيل من بعد الظهر، والصواب من بعد العصر. لذلك أذكار المساء تقال بعد العصر إلى غروب الشمس. وإذا نسي الإنسان هل يجوز أن يقضيها بعد المغرب؟ أفتى علماؤنا بالجواز أنه يجوز أن يقضيها بعد المغرب. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان هو ذاهب إلى بيته الآن بعد الدرس ينشغل بالأذكار، يحاول يجتهد أن يقول أذكار المساء بعد الدرس إلى غروب الشمس. نعم. هذا وقت الظهر والعصر. والمغرب ما لم يغب الشفق، يعني الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، ويمتد وقت العشاء إلى قيل ثلث الليل وقيل نصف الليل وقيل إلى الفجر، والصواب إلى نصف الليل. نعم.
قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما تطلع الشمس.
وفي نسخة من طلوع الشمس، هذه مكتبة الطبري اللي مع النسخة هذه صحة فيها خطأ، قال وقت الصبح من طلوع الشمس، وهذا غلط، والصواب من طلوع الفجر، والمقصود بالفجر الفجر الصادق، وعلامته عندنا الفجر الصادق والفجر الكاذب. كيف نعرف أن هذا فجر صادق وهذا فجر كاذب؟ هناك فجر ينبه القائم أنه يتوقف عن قيام الليل حتى يتسحر، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، رجل أعمى رضي الله عنه، وهذا يدل على جواز أذان الأعمى وأنه لا كراهة فيه، خلافا لمن زعمه من الفقهاء، طالما أن هناك من ينبهه بالوقت. وكان ينبهونه على المنارة، يقولون له أصبحت أصبحت، فيؤذن ابن مكتوم. وفي بعض الروايات لم يكن بين هذا وهذا إلا صعود هذا ونزول هذا، إن بلال يؤذن بليل، وهذا الأذان للتنبيه وليس للصلاة، وهذا من السنة التي سنحييها إن شاء الله في مسجدنا عند بنائه إن شاء الله. من السنة أن يكون الفجر فجران، ولكن ينبه أهل جيران المسجد خصوصا إذا كانت هذه السنة غير مقامة، إذا كانت غير مقامة ينبه جيران المسجد أننا سنؤذن أذانان، أذان مثلا قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، وهذا الأذان لا تصلوا عليه لأن هذا أذان لتنبيه الناس، والأذان الثاني في الوقت الذي وضعته الدولة وولاة الأمور. فالأول يعني يتصحر الإنسان ويمسك عن الصلاة ويجلس يستغفر الله لقول الله جل وعلا بالأسحار هم يستغفرون. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لمولاه نافع، وكان قد عمي عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول يا نافع إذا جاء، يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإن قال نعم أمسك عن الصلاة وأخذ يستغفر، يتأول قول الله جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون. والأثر إن كان في إسناده مقال، لكن الآية تدل عليه، وبالأسحار هم يستغفرون، يعني يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وأما الفجر وعلامة الفجر الكاذب، ها ما علامته؟ نعم نعم. وأيضا نعم ها ضوءه عمودي، وأيضا أنه في الحديث جاء أنه كذنب السرحان يعني كذيل الذئب، ويكون الضوء فيه عموديا. أما الفجر الصادق يكون الضوء فيه أفقيا من جهة ها المشرق، خط أبيض وخط أسود هذا الفجر، ولكن هذا لا يكاد يرى في المدن والقرى من أجل الإضاءة والمباني. أما في الصحراء والناس الذين يعيشون في الصحراء والبادية يستطيعون جدا أن يروا هذا. نعم. وعلي بن حاتم رضي الله عنه ظن أنه خيط، فجاء بخيط أبيض وآخر أسود وضعه تحت الوسادة يتأول قول الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط، فدعا به قال إنك لعريض القفا إنما هو سواد الليل وضوء النهار، يعني الضوء الذي يخرج من جهة المشرق. نعم. عفوا. وينتهي وقت الفجر متى؟ إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس يمسك عن الصلاة لأنها تخرج بين قرني شيطان، إلا صلاة الفريضة إذا نام واستيقظ في هذا الوقت فإنه يصلي، لأنه لا يقصد مشابهة الكفار في سجودهم للشمس في هذا الوقت. نعم.
ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه.
نعم. فإذا أدرك الإنسان الإمام في آخر ركعة من الصلاة حسبت له صلاة جماعة ويأخذ أجر الجماعة، لا شك، لكن لا شك أن هذا فيه تقصير، سنطلب أن يكون موجودا في المسجد بقدر المستطاع من أول التكبير، تكبيرة الإحرام. وهذا تفرع عليه إذا أدرك الإنسان صلاة الجمعة مع الإمام، إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليها كم ركعة؟ ركعة. أما إذا أدرك الإمام بعد الاعتدال من الركوع في الركعة الثانية فإنه يضيف إليها كم ركعة؟ أربع ركعات يصليها ظهرا، لأنه حينئذ لم يدرك الجمعة. نعم. عن وقتها أفضل،
عن وقتنا لعذر أو غيره.
نعم.
إلا إذا أخرنا ليجمعنا مع غيرنا فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوهما.
أو نحوها.
أو نحوها.
فالسفر يجوز فيه الجمع، والقصر سنة والجمع جائز. القصر سنة عند الجمهور على الأحناف والأوزاعي فإنه يرون الوجوب، وأما الجمع فإنه جائز، يعني أفضل تجمع ولا تصلي كل صلاة وحدها؟ تصلي كل صلاة وحدها أفضل، ولكن لو جمعت بين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، وكذلك بين الليليتين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا فإنه يجوز، فإنه يجوز. أما الفجر فإنه لا تجمع مع الظهر ولا مع العشاء، وكذلك العصر لا تجمع مع المغرب، لقول الصديق أبي بكر رضي الله عنه إن لله صلاة بالليل لا يقبلها بالنهار وصلاة بالنهار لا يقبلها بالليل، والأثر ساقه ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. نعم. كذلك المطر، إذا نزل المطر وشق على الناس الذهاب للمسجد فإنه يجوز له أن يصلي في بيته، وكان عبد الله بن عمر يجوز له عفوا أن يجمع بالناس، ومن صلاة المسجد يصلي في بيته لا مانع، ومن جاء يجوز الإمام أن يجمع بهم تقديما أو تأخيرا على حسب ما يرى، يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وهل إذا فعل ذلك يصلي بينهما نافلة أم لا يصلي، ويسبح أم لا يسبح أذكار الصلاة، على خلاف بين العلماء. نعم، ولا ظهر أنه لا يصلي بينهما سنة. أما إذا كانت الصلاة الثانية بعدها سنة كالمغرب مع العشاء فإنه يصلي سنة العشاء حينئذ. وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب ولم يدخل وقت العشاء على كل الناس غير المسافرين، هل يجوز له أن يوتر حينئذ؟ يعني يصلي ركعة الوتر والعشاء لم تؤذن بعد، أم لا يصلي؟ كل هذا الكلام مبني على أن هذه الصلاة قضاء ولا أداء؟ أداء، هذا هو وقتها الشرعي، فالمسافر يجوز له أن يصلي، هذا أداء وليس قضاء، وهذا يرجح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين أن هذه الصلاة هذا هو وقتها أداء وليس قضاء. نعم، فيجوز، وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذا صلى العشاء مع المغرب تقديم جمع تقديم يجوز له أن يصلي الوتر حينئذ، يجوز له ذلك لأنه دخل في حقه هو وقت العشاء، وإن لم يدخل في حق غير من المقيمين في هذه البلد. وما نبه عليه وإليه أن الإنسان لا يترخص برخص السفر من جمع الصلاة والقصر والفطر ونحوها إلا إذا جد به السير، لا يترخص وهو في بلده. يعني أنت مسافر القاهرة مثلا الآن، والمسافة مسافة قصر، وهل تصلي الظهر والعصر وأنت في بيتك جمعا وقصرا؟ لا، وإنما النبي عليه السلام كان يترخص برخص السفر إذا جد به السير وفارق آخر بيت من بلده. أما قبل ذلك فلا يترخص برخص السفر، لأنه قد يبدو له شيء فلا يسافر، يكون أفطر بلا رخصة، وجمع بلا رخصة، وقصر بلا رخصة، وكيف يقصر هو في بلده؟ لا يجوز له ذلك. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمور، في هذه الأمور، هذا غلط، إنما هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يترخص برخص السفر إذا جد به السير صلى الله عليه وسلم، أما قبل ذلك فإنه لا يترخص برخص السفر في من آخر، يبدأ الترخص من آخر بيت من بلده. ولذلك ما جاء في بعض النصوص أنه صلى الله عليه وسلم قصر على مسافة 3 فراسخ، وفي بعض الروايات مسافة 3 أميال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما صح ذلك بالإسناد إليه أنه كان يقصر على مسافة ميل، الميل كم كيلو؟ 1600 وشيء، يعني فوق الكيلو ونصف شيء يسير. ففهم بعض الناس أنه لو انتقل من بلد إلى بلد مسافة كيلو ونصف أو 2 كيلو متر يقصر الصلاة، وهذا غلط. يعني لو انتقلت من مركز بدر إلى كفر داود مثلا، من المفارق إلى كفر داود مسافة يمكن 2 كيلو 3 كيلو، يرى هذا أنه يفطر في رمضان ويقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، كيف هذا؟ ولكن ما الجواب على هذا؟ جاءت السنة ب3 فراسخ، والفرسخ كم ميل؟ 3 أميال، يعني 3 فراسخ 9 أميال، يعني أقل حوالي 16 كيلو أو 17 كيلو، وجاءت ب3 أميال يعني أقل من 6 كيلو، فهل يقصر في هذه المسافة لأن الرسول قصر فيه عليه السلام؟ وهل يقصر في مسيرة ميل لأن عبد الله بن عمر قصر في هذه المسافة وهو من الصحابة شديد التحري للسنة رضي الله عنهما؟ نعم، العلماء قالوا إن هذا كان أول منزل نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد 3 فراسخ، ومرة أخرى بعد ثلاثة أميال، وابن عمر نزل بعد ميل واحد، يعني هذه بلده فارق بلده بثلاثة أميال مرة ونزل يصلي فقصر، ومرة بعد ثلاثة فرازخ نزل يصلي فقصر. وليس أن هذه الأميال المقصودة لذاتها ثلاثة فرازخ أو ثلاثة أميال أو ميل في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فينتبه لهذا. بعض الناس يتساهل في أمر الصلاة. وقد سمعت شيخنا حفظه الله عبد العزيز بن الله الرجحي لما قال بعض الأئمة وجمع صلاة المغرب والعشاء وكانت الأرض يعني ابتل ظاهرها فقط، فأمرهم بإعادة الصلاة، أمر جماعة المسجد أن يعيدوا الصلاة، لأن المطر الذي يعني الإنسان يترخص به في النداء كما كان عبد الله بن عمر يأمر المؤذن إذا كان يوما مطيرا أن يقول صلوا، بدل حي على الصلاة يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، في رواية صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، هذا من السنة التي ماتت بين الناس في هذه الأيام. نعم، هذا إذا اشتد المطر، يعني شق عليه. ولا شك أن المطر في بعض البلدان، يعني عندنا هنا الحمد لله رمال والطرق أغلبها معبد، وإذا نزل الماء شربوا هذا الرمل لا تحس بالمطر. أما في بعض البلاد الطينية مثلا في القرى إذا نزل المطر فعلا يصعب جدا أن تذهب إلى المسجد، فحينئذ خلاص يجوز أن تصلي في بيتك أو تجمع بين الصلاتين، لكن أول ما ينزل شوية مطر تصلي في البيت وتجمع بين الصلوات لا يصلح هذا، هذا من التساهل في أمر الصلاة. نعم، وما يفعله بعض العلماء، وهذا قول بعض الفقهاء لكنه غلط ليس بصحيح، أنه إذا ابتل ظاهر الأرض يجوز له الجمع، لكن هذا القول ليس بصحيح. والمرض أيضا إذا كان مريضا ولا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها يجوز له الجمع، أو كان في عملية جراحية مثلا وسيدخل العملية مثلا قبل الظهر والعملية طويلة مثلا ولن يخرج منها إلا بعد المغرب، فهل يجوز، هل يجمع بين الظهر والعصر أم يؤخر العصر إلى المغرب؟ لا يجوز له الجمع قياسا على المسافر، لقول عليه السلام لقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الصوم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. وأما أثر ابن عباس عند مسلم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مطر ولا مرض ولا عذر ولا مرض أراد أن لا يحرج أمته، فما الجواب على هذا الحديث أو ما توجيه هذا الحديث؟ أن هذا الجمع كان جمعا صوريا، وإن كان الشوكاني انتقد هذا جدا في النيل لكن لا وجه الانتقاد، لأنه جاءت رواية في سنن النسائي وأثبتها الشيخ ابن باز رحمه الله وكان يقول بها رحمه الله تعالى، وأفتى بها أنه جمع جمعا صوريا، يعني أخر الظهر إلى آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وهذا لماذا هذا الجمع؟ لو لم يرد نص لاضطررنا لهذا الجمع، جمعا بين النصوص، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون، وتؤول الآية بأنه من أخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء بدون عذر شرعي. نعم، وبعض يعني بعض الناس ربما تسرب هذا المرض إلى بعض الإخوة أنه يعني يقول بحديث ابن عباس كل شوية يسيب صلاة الجماعة، كل مرة يترك صلاة الجماعة، إيه يقول يا أخي حديث ابن عباس وما قرأت القرآن إن الصلاة كانت موقوتا وما قال فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون. نعم، فعل هذا الرسول مرة أراد أن لا يحرج أمته، وجاء في رواية النساء أنه كان جمعا صوريا، ولو أنت تركت المسجد وهذا ترك المسجد وهذا المسجد لمن نبني المسجد؟ أليس المسجد للرجال؟ نبنيه لمن؟ يبنى لمن المسجد؟ والله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، من أسباب الهداية عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر بشدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر يدرك جهنم.
نعم، الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك أبرأ للذمة، ولأن فيه المسارعة والمسابقة بالخيرات التي أمر الله جل وعلا بها. إلا العشاء إذا لم يشق، يعني يجوز الإمام أن يؤخر صلاة العشاء بالجماعة إلا أن يشق عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها ويقول لأصحابه: والذين ينامون عنها أفضل وأولى. ولكن إذا أقام الإمام الجماعة تقول: لا، أترك الجماعة حتى أؤخر صلاة العشاء لأنها سنة، لا، إنما تؤخرها مع الإمام حيث أخرها الإمام. وأيضا المعذورون بالعذر الشرعي في ترك صلاة الجماعة كالمريض والمسافر والمرأة في بيتها، الأفضل لها أن تؤخر، أن يؤخر، الأفضل لها أن يؤخروا الصلاة، صلاة العشاء بالذات، ليس كل الصلاة، صلاة العشاء. لكن إذا حست المرأة أنه سيقع تفريط وربما فاتها الوقت فإنها تصلي في أول الوقت أفضل. نعم، انتهى الوقت.